والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون.
هاتان الآيتان الكريمتان من سورة البقرة جاءتا بعد قوله جل وعلا بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا أن للمآخذ التي أخذت على اليهود وسببت غضب الله جل وعلا عليهم أنهم إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله إذا قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم آمنوا بما أنزل الله أو قال لهم بعض الصحابة كما تقدم لنا قول معاذ بن جبل رضي الله عنه وغيره من الصحابة لليهود آمنوا بما أنزل الله يقولون لهم تعلمون أن محمدا رسول الله وأن هذا الكتاب القرآن منزل من عند الله وكنتم تتوعدون الكفار والمشركين إذا بعث النبي اتبعناه فقتلناكم قتل عاد وإرم لما لا تؤمنون الآن وقد بعث صلى الله عليه وسلم ومعه الكتاب المصدق لما معكم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله الذي هو القرآن قالوا نؤمن بما أنزل علينا يقولون لسنا في حاجة إلى زيادة عما عندنا نؤمن بالتوراة وتكفينا أليست التوراة من عند الله نقول بلى التوراة نزل من الله جل وعلا على موسى عليه الصلاة والسلام قالوا إذن يكفينا نؤمن في التوراة فقط لأنها هي المنزلة علينا وعلى نبينا فنؤمن بها. هذا قولهم وهم في الحقيقة لم يؤمنوا بالتوراة. لو آمنوا بالتوراة حقا لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم لأن التوراة تأمرهم بالإيمان بالكتب المنزلة كلها بالرسل السابقين واللاحقين. وبين موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم أنبياء ورسل كثير فهم مأمورون بالتوراة بالإيمان بالرسل قاطبة قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه. والحق والحال أنهم يكفرون بما وراءه. وراءه يعني أمامه، أو وراءه يعني خلفه، أو وراءه يعني ما سواه، أو وراءه من الأضداد التي تستعمل في الأمام والخلف، أو وراءه من التور من التورية، التورية يعني يتورى يواريه يستره. ويكفرون بما وراءه يعني ما سواه، سواء كان أمام أو خلف. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وراءهم وراءهم أمامهم يعني. فقيل إن كلمة وراء تستعمل للأمام وتستعمل للخلف وتستعمل لما يستره الإنسان. فالإنسان يستر ما أمامه عمن خلفه، ويستر ما خلفه عمن أمامه، وتستعمل ما وراءه عما سواه يعني غيره. ويكفرون بغيره، ويكفرون بما وراءه يعني بغيره من الكتب، وهو أي القرآن الحق مصدقا لما معهم. ثلاثة أحوال معنا. ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. أنهم يقولون هذا القول وهم يكفرون، والحال أنهم يكفرون بما سواه، وهو أي ما سواه هو الحق، ليس بباطل ولا شك، ولا يخالف ما معهم، بل هو مصدق لما معهم. يعني لو كان يخالف ما معهم لوجب عليهم الإيمان به، فما بالك إذا كان مصدقا لما معهم، فمن باب أولى. لو خالفه لوجب عليهم الإيمان به، لأن الله جل وعلا ينسخ ما شاء، لكنه مع هذا ما كان مخالف. يعني في الأصل والعقيدة والتوحيد والعبادة، كل الرسل من أولهم إلى آخرهم دينهم واحد وعقيدتهم واحدة، كلهم يدعون إلى التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إنما تختلف الأديان السماوية بالشرائع، بكيفية الصلاة، كيفية صفة الصيام، كيفية الزكاة ومقاديرها ونحو ذلك تختلف. أما في العقيدة والتوحيد والعبادة فهذه لا تختلف أبدا، كل الرسل يدعون إلى عبادة الله وحده، ويحذرون وينهون عن عبادة ما سواه. قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق أي القرآن مصدقا لما معهم، الذي هو التوراة، الذي قالوا نؤمن بما أنزل علينا. القرآن مصدق للتوراة. قل لهم يا محمد، فلما تقتلون أنبياء الله من قبل؟ هذا من الإيمان بالتوراة؟ يعني أنكم كذبة في قولكم نؤمن بما أنزل علينا، ما آمنتم بما أنزل عليكم. لو آمنتم حقا بما أنزل عليكم لما تقتلون الأنبياء؟ هل جاءكم في التوراة قتل الأنبياء وإباحته؟ قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. يعني أنكم كاذبون في ادعائكم الإيمان بالتوراة من ناحيتين، من ناحية أن التوراة تأمركم بالإيمان بالمحمد وبما نزل عليه ولم تفعلوا، من ناحية أخرى أن التوراة تأمركم بتعظيم الرسل واتباعهم وطاعتهم، فلما تقتلونهم؟ هل هذا إيمان بالتوراة قتل الأنبياء؟ قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. لما تقتلون؟ قل فلما تقتلون، تقتلون أو قتلوا، هم قتلوا يعني بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ما قتلوا، وإنما القتل كان قبل في الماضي. قل فلما قتلتم أنبياء الله؟ لما جاء مضارع بدل الماضي؟ قيل إن المضارع والماضي يتناوبان، ثم فيه معنى استحضار الصورة السابقة يعني كأنها جديدة لأنها الآن، ثم إن هؤلاء المخاطبين ما قتلوا بأنفسهم وإنما قتل آباؤهم، فأسند القتل إليهم لأنهم راضون بفعل آبائهم، والراضي كالفاعل، فهم ما قتلوا وكأنهم قتلوا لأنهم راضون بما فعل أسلافهم. قال بعض المفسرين الإتيان بالماضي بالمضارع هنا حسن، لأنهم حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، مرات متوالية يحرضون عليه، وأنواع من الطرق الملتوية الخبيثة يفعلونها للقضاء على محمد صلى الله عليه وسلم، لمحاولة رمي الحجر على رأسه صلى الله عليه وسلم، ودس السم في الشاة ليأكلها ليموت، وتحريض كفار قريش والأحزاب على الإتيان إلى المدينة ووعدهم إياهم بالمعاونة على القضاء على محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمين. هذه محاولات عدة، حاولوا عدة محاولات، فناسب أن يؤتى بالفعل المضارع، والفعل المضارع والماضي يتناوبان كثيرا، كما قال الله جل وعلا أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أتى ماضي وهو سيأتي، وآيات كثيرة يأتي فيها الماضي بدل المضارع والمضارع بدل الماضي. قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، فلما قتلتموهم؟ هذا فعل شرط، أداة الشرط إن كنتم، وفعل الشرط وجواب الشرط ما جاء لكنه مفهوم من السياق. إن كنتم مؤمنين فلما قتلتموهم؟ فهم من سياق الآية قبل. اقرأ.
يقول تعالى وإذا قيل لهم أي لليهود وأمثالهم من أهل الكتاب آمنوا بما أنزل الله على محمد عليه الصلاة والسلام وصدقوه واتبعوه. قالوا نؤمن بما أنزل علينا، أي يكفينا الإيمان بما أنزل علينا من التوراة والإنجيل ولا نقر إلا بذلك، ويكفرون بما وراءه يعني بما بعده، وهو الحق مصدقا لما معهم، أي وهم يعلمون أن ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الحق مصدقا لما معهم من التوراة،
مصدقا للتوراة التي معهم ومصدقا للإنجيل الذي معهم. نعم. وبنو إسرائيل عندهم التوراة والإنجيل، لكن اليهود عندهم التوراة والنصارى عندهم الإنجيل، ويصدق عليهم أنهم كلهم من بني إسرائيل. نعم.
فالحجة قائمة عليهم بذلك، كما قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم،
يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، مثل ما يعرف الرجل يقول هذا ولدي، يقول هذا محمد نبي الله، ما عنده في ذلك شك. تروي أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال والله إني لا أعرفه أكثر من معرفتي لابني، لأن محمد أخبرني عنه ربي وابني ما أدري ما صنعت أمه، قد يكون منسوب إلي وليس لي. نعم.
ثم قال تعالى فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم صادقين في دعواكم الإيمان بما أنزل إليكم، فلما قتلتم الأنبياء الذين جاءوكم بتصديق التوراة التي بأيديكم والحكم بها وعدم نسخها وأنتم تعلمون صدقهم، قتلتموهم بغيا وعنادا واستكبارا على رسل الله، فلستم تتبعون إلا مجرد الأهواء والآراء والتشهي، كما قال تعالى أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون.
وقال جل وعلا ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. هذه من المآخذ عليهم، ولقد جاءكم موسى بالبينات، جاءكم بالآيات والمعجزات الظاهرة البينة الدالة على صدقه صلى الله عليه وسلم وأنه مرسل من ربه جل وعلا، وأنه أتاكم بما لا يستطيع بشر أن يأتي به إلا بمعونة الله جل وعلا. ولقد جاءكم موسى بالبينات، المعجزات، اليد والعصا وفلق البحر وما ابتلاهم الله جل وعلا به من الضفادع والجراد والقمل والدم وغير ذلك من الآيات الدالة على صدقه صلى الله عليه وسلم، وما أنزل الله جل وعلا عليهم من المن والسلوى وتضليل الغمام وغير ذلك من الآيات التي أعطاها الله لموسى صلى الله عليه وسلم. ولقد جاءكم موسى بالبينات، ثم فمع هذه البينات الواضحات الدالة على صدقه اتخذتم العجل من بعده، لما ذهب عنكم 40 يوم عبدتم العجل، وهل يليق هذا؟ عندكم موسى كليم الله، وعندكم أخوه هارون، وذهب موسى لوعد الله جل وعلا ليأتي بالتوراة 40 يوما، ما صبرتم عبدتم العجل. عاقل يعبد بهيمة وليس عجل حقيقي بل هو صورة عجل من ذهب اتخذه السامري فعبدتموه. هل أمركم موسى بذلك؟ هل أتتكم التوراة بهذا؟ هل جاءكم أمر الله بهذا؟ أم أنتم متعنتون ضالون مضلون؟ ثم اتخذتم العجل من بعده، يعني من بعد ذهابه عنكم، وأنتم ظالمون في هذا، يعني غير معذورين، لأن المرأة قد يعمل المعصية يكون معذور جاهل فيعذر لجهله، فإذا علم رجع وتراجع، عفي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. لكن اتخاذكم العجل هنا ما كان عن جهل، وإنما عن تعمد وضلال وعن ظلم، وضع للشيء في غير موضعه. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ألكم عذر في هذا، في عبادة العجل؟ فالله جل وعلا يوبخهم ويبين لمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته أنه بعيد كل البعد أن تؤمن اليهود وهذه صفاتهم. نعم.
ثم في قوله تعالى ولقد جاءكم موسى بالبينات، أي بالآيات الواضحات والدلائل القاطعات على أنه رسول الله وأنه لا إله إلا الله، والآيات البينات هي الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا واليد وخرق البحر وتضليلهم بالغمام والمن والسلوى والحجر وغير ذلك من الآيات التي شاهدها.
الحجر الذي يضربه موسى بعصا فينفلق منه 12 عينا، نعم، وهو حجر صغير يحمل على البعير.
وغير ذلك من الآيات التي شاهدوها. ثم قال تعالى ثم اتخذتم العجل، أي معبودا من دون الله في زمان موسى وأيامه. وقوله تعالى من بعده، أي من بعد
اتخذتم العجل معبودا، يعني العجل مفعول به أول ومعبودا مفعول ثاني. نعم.
وقوله من بعده، أي من بعد ما ذهب عنكم إلى الطور لمناجاة الله عز وجل. وأنتم ظالمون، أي وأنتم ظالمون في هذا الصنيع الذي صنعتموه من عبادتكم العجل وأنتم تعلمون أنه لا إله إلا الله.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل إمام يصلي بالناس ولم يعرف أركان الصلاة ولا واجبات الصلاة ولا شروطها، فما حكم الصلاة خلف هذا الإمام؟
إذا كان يؤدي الصلاة صحيحة فالصلاة خلفه صحيحة، ولا يلزم أن يميز يقول هذا ركن وهذا واجب وهذا سنة، لأن هذا قد لا يدركه إلا طالب علم. المهم أن يأتي بالصلاة صحيحة، يقرأ الفاتحة ويحسن، يأتي بالقيام والركوع والسجود وأفعال الصلاة، ولا يلزم تمييز الأركان من الواجبات من المستحبات من الشروط، ما يلزم.
يقول السائل عندي جرح في رجلي اليسرى وعليه شاش الطبيب، الجرح أسفل القدم وهو كبير وعليه خياط، كيف أعمل عند الطهارة؟
عليك أخي أن تمسح عليه، تمسح عليه، إذا وصلت إلى غسل القدم اليسرى تغسل المكشوف غسلا خفيفا وتمسح على المستور، فإن كان المستور بقدر الحاجة فيكفيه المسح، وإن كان الستر شمل أكثر من قدر الحاجة فعليك مع هذا أن تتيمم، تمسح على المستور وتيمم عند إرادة الصلاة.
يقول السائل: ما حكم كفالة اللقيط؟
كفالة اللقيط مثل كفالة اليتيم، لأنه لا يعرف أبوه، اليتيم مات أبوه واللقيط لا يعرف له أب، وهو محكوم بإسلامه ما دار ما في ديار الإسلام، بل قد يكون أكثر حاجة إلى الكفالة من غيره من اليتيم، لأن اليتيم قد يكفله مثلا قريب له وهذا لا يعرف له قريب، فهو في أمس الحاجة، ومن كفله له أجر كفالة اليتيم إن شاء الله.
يقول السائل: ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسمنة البخت المائلة؟
في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يرى صنفين من أمته سيأتون، من هؤلاء من الصنفين نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، كاسيات عاريات. قال العلماء رحمهم الله في تفسير وتوضيح ذلك: كاسيات من نعمة الله، يعني عندهن اللباس الذي يسترهن، لكنهن عاريات كاشفات لعوراتهن، يلبسن اللباس غير الساتر. أو كاسيات من نعمة الله عاريات من شكرها، عليهن اللباس الذي لا يستر العورة، مائلات في أنفسهن، مائلات عن الصراط المستقيم، مميلات لغيرهن، معلمات لغيرهن عن الصراط المستقيم وعن السمت الحسن والآداب الفاضلة، يعني يدعون إلى الرذيلة وإلى الحرام. مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، الأسنمة البخت، البخت لها سنامان، فرؤوسهن تجمع شعرها إلى ورائها فيكون لها كأن لها رأسين، الرأس والشعر الملفوف المجتمع على الخلف، فيكون كأن رؤوسهن أسنمة البخت، والبخت الجمل البختي له سنامان واحد بجوار الثاني. فهذه الصفة من صفاتهن، يحذر من هذه الصفة عليه الصلاة والسلام. والواجب على المرأة إذا أنعم الله جل وعلا عليها بالنعمة أن تستعملها بطاعة الله وستر بها جسمها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفلات، يعني تخرج متسترة بثياب عادية، لا بثياب جمال ولا بثياب رديئة تكشف عن العورة، وإنما يكون لباسا ساترا، سلباس مغط للعورة ساتر للجسم، وهذا الواجب على المرأة. وتقول عائشة رضي الله عنها في عصر الصحابة: لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد، أو كما قالت رضي الله عنها. فالواجب على المرأة المسلمة إذا خرجت سواء كانت إلى المسجد أو إلى غيره أن تخرج محتشمة متسترة ساترة لجميع بدنها بثياب عادية غير ملفتة للنظر، لا تحرص على الزينة ولا تحرص على الرداءة فتكون ملفتة للنظر بزينتها أو بقبحها ثيابها، تكون ثياب عادية ساترة غير ملفتة للنظر.
يقول السائل: أعاني من الوسواس بشدة في الطهارة وخاريجها ليلا ونهارا، السؤال: ماذا أصنع حتى أشفى من هذا الوسواس؟
تصنع يا أخي، تلزم نفسك بما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا طبقت السنة في الوضوء، طبقت السنة في الصلاة، طبقت السنة في اللباس، طبقت السنة في الأكل والشرب والنوم واليقظة، استرحت وسلمت من الشيطان، لأن الشيطان اللعين يأتي إلى العبد ليصرفه عن الاعتدال وعن السنة وعن السمت الحسن. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحة جلية: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. السنة مثل اللي يمشي مع الإسفلت، محدد له يمشي عدال، فإن خرج عن الإسفلت يمينا أو شمال ضاع وهلك. فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بينة في الوضوء. عند الوضوء أولا النية والتسمية، ثم التقيد بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه ثلاثا ثلاثا، وتستحب المضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا بغرفة واحدة، لأن المؤمن المسلم عند الوضوء مأمور بتقليل ماء الوضوء، يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات بغرفة واحدة، غرفة بيده، يتمضمض ويستنشق، ثم يتمضمض ويستنشق، ثم يتمضمض ويستنشق، ثم ويجوز بغرفتين ثلاث مرات مضمضة وثلاث مرات استنشاق، ويجوز بثلاث يستنشق ويتمضمض ويستنشق بواحدة، ويتمضمض ويستنشق بواحدة، ويتمضمض ويستنشق بواحدة، ويجوز بست، ثلاث للمضمضة وثلاث للاستنشاق. لكن إذا أمكنه أن يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا بغرفة واحدة فأولى، ثم بغرفتين، ثم بثلاث غرفات، ثم بست غرفات، لكن حتى مع الست لا يكثر، يأخذ على قدر الحاجة قليل، ثم يغسل وجهه ثلاث مرات ولا يزيد. لا يقول له الشيطان بعد الثالثة: ما بلغت ما بلغت، خذ رابعة خذ خامسة، ثم يدخل الشيطان حينئذ. وهكذا، ثم يده اليمنى ثلاث مرات، ثم يده اليسرى إلى المرفقين ثلاث مرات، ثم يمسح رأسه مرة واحدة، ويمسح أذنيه، ثم يغسل رجله اليمنى ثلاث مرات، ويغسل رجله اليسرى ثلاث مرات إلى الكعبين. إذا تقيد بالسنة سلم من الوسوسة. كذلك عند الصلاة، إذا توجه إلى الصلاة إن كان رجلا مع الجماعة خلف الإمام، وإن كان امرأة في بيتها، يقول الله أكبر إذا توجه إلى القبلة، ما يكبر مرتين ثلاث. إذا كبر مرة واحدة يحاول الشيطان، يقول تكبيرك الأولى ما هي صحيحة، ما بلغت، ما قلت، ما كذا، ثم يدخل حينئذ. وإن رفضه وما يقول اعتزله وذهب إلى غيره، لكنه يتسلط على الإنسان إذا وجد به مدخل. أما إذا حصن نفسه بذكر الله والتقيد بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب الشيطان عنه. فليحرص المسلم على التقيد بالسنة، وإذا خفيت عليه يسأل ما هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء، ما هي سنته عند الدخول في الصلاة، ماذا يجب علي، فيخبر بإذن الله.
يقول السائل: هل يجوز للمرأة الأجنبية أن تكشف وجهها أمام الرجال الأجانب؟
لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها أمام الرجال الأجانب حتى وإن كانت محرمة، فالمحرمة مأمورة بأن تبرز وجهها، ما تستره في بيتها بالسيارة التي ليس معها إلا محارم، في الطائرة إذا كانت بعيدة عن الرجال الأجانب تكشف وجهها، فإذا كانت بمحاذاة للرجال الأجانب تغطي وجهها ولو كانت محرمة، وإذا كانت في المسجد الحرام أو غيره من المساجد فتغطي وجهها، إذا كانت في السوق فتغطي وجهها، في أي مكان تغطي وجهها عن الرجال الأجانب، لأن الحرة كلها عورة إلا في الصلاة، إلا الوجه في الصلاة إذا لم تكن بمرأة من الرجال الأجانب، فإذا كانت بمرأة من الرجال الأجانب فتغطي الوجه وغيره.
يقول السائل: وأنا في وقت العمل، وقت عملي لا يسمح لي بالصلاة في المسجد، مع إن المسجد بجوار العمل بجوار المسجد، فأصلي في مكان عملي لأسباب، فهل صلاتي صحيحة؟
هذا لا يخلو، إن كان عملك يتطلب المرابطة والبقاء، عندك آلات ومكائن أو كهرباء أو شيء من هذا ما يمكن تركه، فأنت في هذه الحال معذور، أو عندك أموال مطلقة يخشى عليها الضياع وأنت بمثابة الحارس لها، فأنت معذور في هذه الحال. أما إذا لم يكن لك عذر فلا يجوز للمسلم القادر على الوصول إلى المسجد أن يتخلف عن صلاة الجماعة، ما يتخلف عن صلاة الجماعة إلا من عذر، إذا كان له عذر فهو معذور ولا حرج عليه. وكان الصحابة رضي الله عنهم من حرصهم على صلاة الجماعة يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يكون ما يستطيع يمشي يصل إلى المسجد، فيطلب من اثنين من جيرانه أن يمسكا بعضديه، كل واحد يمسك بعضد، ويهديانه كما يهدى الطفل الرضيع حتى يجلسانه في الصف. والتخلف عن صلاة الجماعة من غير عذر موجب لغضب الله وسخطه، ومستحق المرء للعذاب في الدنيا وفي الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم بالنار، ولا يهم بهذا عليه الصلاة والسلام إلا وقد فعل المرء شيئا محرما لا يجوز له. وفي رواية أنه قال: لولا ما في البيوت من النساء والذرية لفعلت، لكن فيه نساء وفيه ذرية أطفال وأولاد ما غير مأمورين بصلاة الجماعة، فتوقف عن التحريق عليه الصلاة والسلام. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها، يعني عن صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق، الصحابة رضي الله عنهم هم المقياس وهم المعيار للاعتدال والفعل الحسن وبيان الفعل القبيح. كانوا إذا رأوا الرجل يتخلف عن صلاة الجماعة وسموه بالنفاق، قالوا هذا منافق. وليس قولهم هذا إلا مبني على ما فهموا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما يتخلف عن الصلاة إلا المنافق. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. لما؟ لأنها في وقت الظلام، ما كان في كهرباء وسرج قوية، وإنما الرجل قد يعرف جليسه وقد لا يعرفه من الظلام. فالمنافق الذي ليس عنده إيمان ورغبة في الخير يصلي لأجل الناس، الناس ما يرونه ولا يفقدونه، فكانوا يتخلفون عن صلاة العشاء وصلاة الفجر. ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا على يديه ورجليه. فليحذر المسلم التخلف عن صلاة الجماعة إلا لعذر مرض أو خوف أو حراسة لشيء ما، أو وكل إليه عمل يستدعي هذا، أو كان طبيبا يعالج مريضا، أو ملازم مع مريض يخشى عليه إن ذهب وتركه. نعم، الأعذار المسقطة لصلاة الجماعة كثيرة بحمد الله. وإذا علم الله جل وعلا من عبده الرغبة في الخير والرغبة في صلاة الجماعة فقد يكتبها لعبده وإن صلى وحده. المهم أنه إن كان له عذر وصلى وحده فلا بأس عليه، وإن لم يكن له عذر فهو على خطر عظيم.
يقول السائل: هل الأفضل لمن أراد أن يقرأ في وسط السورة أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم أو يحذفها عند البدء؟
لا حرج عليه إن أتى ببسم الله الرحمن الرحيم وقرأ من وسط السورة، وإن قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقرأ من وسط السورة ولم يأتي بالبسملة فلا بأس في هذا ولا هذا والحمد لله.
يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يكلم المرأة الأجنبية بالهاتف للضرورة مثل التعزية أو الصلح بينها وبين زوجها؟
نعم، له أن يكلم المرأة الأجنبية إذا كان الكلام هذا بغير خضوع ولا مطمع فيه ولا يوجد ريبة فلا بأس. فكانت النساء تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع منهن ويكلمهن عليه الصلاة والسلام، والله جل وعلا قال: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. يعني إذا كلمت المرأة الرجل فلا تخضع في القول ولا يكون كلامها معه يوجد الريبة وأنها تحبه أو أنه هو يحبها ونحو ذلك وهي أجنبية منه، وإنما يكلمها بما يريد وتكلمه بما تريد بلا ريبة فلا ضرر في هذا.
يقول السائل: محرمة جاءتها الدورة الشهرية، هل يجوز لها دخول البيت الحرام المسعى والمكث بالمسعى؟
يجوز لها الدخول دون المكث، وإذا كانت طافت حال طهارتها فلها أن تتخذ وقاية تمنع نزول الدم وتسعى، لأنه لا يشترط للسعي طهارة، وإنما الطهارة تشترط للطواف على قول كثير من العلماء. فإذا كانت قد طافت وبقي عليها السعي فأتتها العادة فتسعى ولا حرج عليها، وتدخل المسجد الحرام ولا تمكث فيه، ما تجلس، تدخل لرفقتها تعطيهم أو تأخذ منهم أو تكلمهم أو تأمرهم أو يأمرونها، فلا حرج في هذا كله، المهم ألا تجلس فيه.
يقول السائل: توفي رجل وترك زوجته وأولاده صغار وأبيه على قيد الحياة، فهل لأولاده حق ميراث أبيهم من جدهم، وكيف يكون تقسيم الميراث؟
أولا، الرجل الأول الذي توفي عن زوجته وأولاده وأبيه، الميراث لهم، يرثه أبوه بالسدس، والزوجة لها الثمن، والباقي للأولاد الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا بالنسبة للأب الأدنى. وهو يسأل عن ميراثهم من جدهم، هل أبناء الإبن يرثون من جدهم؟ يرثون من جدهم إذا لم يكن للجد أولاد يحجبونهم. إذا كان للجد أبناء فإنهم يحجبون أبناء الإبن، فلا يرث أبناء الإبن ميراث أبيهم، لأن أباهم مات في حال حياة أبيه، فلا يرث الميت ممن مات بعده، وإنما تكون لهم الوصية إذا وصى لهم أبوهم اللي هو جدهم، قال مثلا أولاد فلان لهم من المال كذا وصية، أو قال مثلا لهم بقدر ميراث أبيهم وصية إذا كان في مقدار الثلث فأقل، فلا بأس. ويحسن الوصية إذا كانوا في حاجة، فقراء وليس لهم عائل، فيحسن من جدهم أن يوصي لهم بشيء، يعني بمقدار ميراث أبيهم أو بأقل أو بأكثر لا بأس، حتى لو كان أكثر من ميراث أبيهم، مثلا كان يكون الجد له أولاد 10 وأحد 10 هذا مات، والعاشر هذا له أولاد، فأوصى لأولاد ابنه بالثلث، ولو كان حيا لا يستحق إلا العشر مع إخوته، لكن أوصى لأولاده لفقرهم وحاجتهم بالثلث مما خلف، فلا بأس عليه بهذا، فيوصي لهم إن كانوا في حاجة، وليس لهم ميراث حتما ولا وصية واجبة، وإنما مستحبة في حال حاجتهم. وإذا لم يكن للجد إلا بنات مثلا، فأبناء ابنه يكونون عصبة، بعدما يأخذ البنات نصيبهن يكون أبناء الابن وأخواتهم عصبة، يأخذون الباقي تعصيبا.
يقول السائل: كيف تصلى صلاة التسابيح، وهل ورد فيها شيء صحيح؟
ما ورد في صلاة التسابيح أحاديث صحيحة قوية يعتمد عليها، وعندنا والحمد لله من الفرائض والنوافل ما هو ثابت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وللمسلم فيه غنية إذا أداه كما أمر، فما ينبغي له أن يفعل الأعمال التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيجره هذا إلى محبة البدعة والتعلق بها، وإنما عليه أن يأتي بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا. وفي النوافل الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو خير كثير والحمد لله، ويغني المسلم عن الأخذ بما لم يثبت بحديث صحيح. فمثلا عندنا السنن الرواتب 12 ركعة أو 10 ركعات، ركعتان قبل الفجر، وأربع ركعات قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء 12. وعند من يقول 10 ركعتان قبل الظهر، بدل 4 ركعات قبل الظهر ركعتان تكون 10. وعندنا الصلوات المستحبة يستحب بين كل أذان وإقامة صلاة، أذن لصلاة المغرب يستحب أن تصلي ركعتين، أذن لصلاة العصر يستحب أن تصلي، أذن لصلاة العشاء يستحب أن تصلي. رحم الله من صلى قبل العصر أربعة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء، يعني استحبابا. والمراد بالأذانين الأذان والإقامة. صلاة الليل من بعد صلاة المغرب إلى طلوع الفجر كل هذا يسمى صلاة الليل، حتى ما كان بين العشاءين يسمى من صلاة الليل، إلا أنه لا يدخل في الوتر، ما يصح الوتر إلا من بعد العشاء. وأما صلاة الليل فمن بعد المغرب إلى طلوع الفجر كل هذا وقت لصلاة الليل. الوتر من بعد صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب إلى طلوع الفجر، أقله ركعة ولا حد لأكثره. قد ما تصلي في الليل حسن، إلا أنه يستحب للمرء أن يأخذ بوتر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان غالب وتر النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة أو 13 ركعة. فإن كان في الوقت متسع أطال القراءة والركوع والسجود وقسم الوقت على 11 ركعة أو على 13 ركعة. وإن كان في الوقت ضيق خفف القراءة والركوع والسجود وأتى بال11. وإن أوتر بأقل من هذا فلا بأس، أقل الوتر ركعة ولا حد لأكثره، والأفضل المواظبة على وتر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوتر من أوله وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر، تقول عائشة رضي الله عنها. أوتر بعد صلاة العشاء، وأوتر قبل أذان الفجر بقليل، وأوتر بين ذلك والحمد لله. فمن يثق من نفسه القيام لو صلى أول الليل ما شاء الله فإنه يجعل وتره آخر الليل أفضل. ومن خشي ألا يقوم فيحسن ألا ينام إلا على وتر، ثم إذا نام على وتر وقام من آخر الليل فالوتر ما يمنع من الصلاة، صل ما تيسر لك ولا توتر مرة أخرى، تكتفي بالوتر أول الليل. فالوتر ما يمنع من الصلاة، وإنما يستحب أن يكون الأخير، فإن لم يكن الأخير فلا بأس. وأفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الوتر لا حضرا ولا سفرا، وكذلك سنة الفجر، ركعتا الفجر قبل الفريضة كان يواظب عليها عليه الصلاة والسلام في الحضر والسفر. والرواتب الأخرى كان إذا سافر تركها عليه الصلاة والسلام. النوافل المطلقة كان يصليها في الحضر والسفر، يصلي في السفر على الراحلة صلى الله عليه وسلم، يعني هو على راحلته ولو أن الكعبة خلفه يصلي، إن تمكن من تكبيرة الإحرام باتجاه القبلة فحسن، وإن لم يتمكن كبر وجهه شرق أو غرب أو شمال أو جنوب أو أي ناحية من النواحي والقبلة خلفه أو على يمينه أو على شماله. وصلاة السفر مثلا يصلي على حسب حاله، أنت خرجت من مكة متوجه إلى الطائف تكبر وأنت على المرتبة جالس ما يلزم أن تقوم، وتركع وتسجد وتجعل السجود أخفض من الركوع. فمن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة على الراحلة غير الفريضة. الفريضة كان ينزل عليه الصلاة والسلام ويصلي على الأرض. الرواتب والنوافل المطلقة كان عليه الصلاة والسلام يصليها على الراحلة حينما توجهت به. أنت خرجت من مكة إلى جنة.